بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ولا اعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في استكمال رده على من استدل بقول النبي من سن سنة حسنة، قال: والوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة، وإنما يقول به المبتدعة أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم، حيث قال عليه السلام: لأنه أول من سن القتل. وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم.
طبعا قولنا لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل العقل فيه، هذا كلام الأشاعرة، والصحيح أن العقل له مدخل، وأن التحسين والتقبيح يعرف من قبل الشرع ومن قبل العقل الصريح الذي لا يخالف الشرع الصحيح، هذا كلام الأشاعرة. نعم.
وأما قوله من ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم تثبت لها أسباب، ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله ومن سن سنة سيئة، أي من اخترعها، وشمل ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي كالقتل من أحد ابني آدم، وما كان مخترعا بحكم الحال إذ كانت قبل مهملة متناساة، فأثارها عمل هذا العامل، فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه، وشرح الأحاديث الأخر له، وإنما يبقى النظر في قوله من ابتدع بدعة ضلالة، وإن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما والأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما، وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق بالأدلة المتقدمة فلا مفهوم أيضا.
أما المفهوم فهو معمول به عند الجمهور، والمراد بذلك مفهوم المخالفة، لكن يستثنى منه مواضع، وبهذا الذي رد المفهوم نظر إلى المواضع الخاصة وعمم، والصحيح أن المفهوم هذا يعمل به إلا في مواضع مخصوصة، كان يخرج مثلا الكلام مخرج الأغلب كقوله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فليؤخذ من هذا أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر الذي دخلتم فيه فلم تكن دخلتم بهن فليجرح عليكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم في حجوركم، فليؤخذ من هذا أن الربيبة هي ابنة الزوجة، يعني إذا لم تكن في الحجر فإنها تباح. الجواب لا، لا تباح الربيبة ابنة الزوجة، إذا دخل بأمها فلا تباح الربيبة، إذا دخل بأمها فلا تباح الربيبة سواء كانت في حجر أو ليست في حجر، وإنما خرج هذا مخرج الأغلب، لأن الأغلب أن الربيبة تكون في حجر الرجل، تكون مع أمها، ابنة المرأة تكون مع أمها، هذا خرج مخرج الأغلب، أو يكون المراد منه مثلا التكثير، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس معناه أنه لو كان الربا قليلا فإنه يؤكل، لا، لأن هذا خرج مخرج إيه؟ مخرج تحذير من أكل الربا الكثير، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا تحذير من هذه الصورة، ولا ينفي أن يكون التحريم واقعا على أقل من ذلك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس معناه أنه عند لما كان من عند الله ففيه اختلاف قليل. فإذا مفهوم المخالفة هذا يعمل به عند الجمهور، أما الأحناف فقد خالفوا في هذا إلا في مواضع، هذه المواضع مواضع مخصوصة. فمثال مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم كذا، في سائمة الإبل كذا، معناه أنه إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، فشرط زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني أن ترعى أكثر الحول مجانا، فإن لم تكن سائمة يعني ترعى بكلفة فلا زكاة فيها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى إذا جاء العدل بالنبأ فاقبلوا. نعم.
والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل
يقال صفة كاشفة تدع بدعة عدم ضلالة، فالبدعة لا تكون إلا ضلالة، فهذه صفة كاشفة. نعم.
والجواب عن الإشكال الثاني
يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس معنى أن في إله عليه برهان غير الله يعني، لا. نعم.
والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم، ولكن لا يعد ذلك قدحا على ما نحن فيه.
لا يعود ذلك بقدح على ما نحن فيه. نعم.
ولكن لا يعود ذلك قدحا على ما نحن فيه.
أما جمع بين البدعة والمصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة توافق الأصول العامة في الشريعة حيث لا نص باعتبار أو إلغاء، إنما البدعة هذا إحداث في الدين على خلاف الأدلة الشرعية، هذا بدعة إحداث في أمر توقيفي، إنما المصالح المرسلة تتمشى مع الأصول العامة للشريعة، مثل ما نضع مثلا قواعد المرور، يجي واحد يقول لك مثلا تضع قواعد المرور السرعة في الطريق وكذا دي بدعة مثلا يعني، أو مثلا طريقة الأبنية، إن الحاكم مثلا إذا رأى أن البناء يخضع للقانون وأن الزراعة تخضع للقانون وأن الأسواق تخضع للقانون أو كذا يقال هذا بدعة، هذه مصالح مرسلة تتمشى مع مصالح الناس، فالشريعة جاءت بالإرفاق وجاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، لما مصلحة مرسلة بتكون عارية عن الإلغاء والاعتبار، مصلحة مرسلة تتمشى مع القواعد، صحيح ليس فيها دليل خاص، ما فيها الدليل الخاص لكن فيها الأدلة العامة، نعم. البدعة هذا إحداث في الشريعة كما عرفها الشاطبي نفسه، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله. نعم.
أما جمع المصحف وقصر الناس عليه،
في ليه؟ هذا ضابط وضعه البعض، لكن الضابط اللي بنقوله أعم، لأن حتى لو في الوسائل أنت مقيد أيضا بالوسائل الشرعية اللي دل عليها النص، لو جيت في وسيلة تخترع فيها أيضا هذا تكون بدعة، فهي أعم. مصلحة مرسلة تتمشى مع دليلها ليس خاصا، دليلها عام. نعم.
أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذ نزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف تسهيلا على العرب المختلفات اللغات، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة، إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحرف جائز أن تقرأ أمة بهذا الحرف، كله نزل به القرآن، لكن جمع الأمة على حرف واحد وأن تقرأ بهذه القراءة أولى من أن تبقى هذه الأحرف ويتنازع الناس فيها، وقد يضلل بعضهم بعضا، بل وقد يكفر بعضهم بعضا، كما قال حذيفة بن اليمان لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة. مثل ما يأتي واحد الآن أخ يقرأ في الصلاة مثلا بقراءة ورش، نقول له يا أخي لا تقرأ بقراءة ورش، اقرأ بقراءة حفص، الناس عندنا يقرؤون بحفص، فلا تشوش على الناس، كثير من الناس ما يدري هذا، فإذا قرأت أنت بقراءة مثلا ورش وجيت بأوجه مختلفة قد يقول لك أنت تحرف في القرآن، وقد لا يصلي وراءك، قد لا يصلي وراءك إلا إذا كان في وسط قوم يعلمون هذا. لو أنت قلت له مالك يوم الدين يقول لك مالك يوم الدين مثلا، أو عليهم يقول لك عليهم، ويحصل إشكالية. فتقول له دع هذا واقرأ بهذه نفس مثلا. هذا الذي حصل في مصحف عثمان، تركوا أحرفا وجمعوا الأمة على هذا الحرف الواحد. ولهذا الأحرف السبعة غير القراءات السبعة والقراءات العشرة، ده ما له علاقة بالإيه بالأحرف العدد، هذا ما له علاقة بالأحرف السبعة. الأحرف السبعة هذه هي اللهجات اللي نزل بها القرآن، لأن في بداية الأمر كان يناسب هذه القبيلة أن تقرأ بكذا والقبيلة أن تقرأ بكذا. إنما الأحرف القراءات السبعة والقراءات العشرة دي داخلة في مصحف عثمان وفي حرف عثمان رضي الله عنه الذي جمع الناس عليه. إذن هذا جائز، وأن تقرأ بحرف دون أحرف هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز. جمع بقى الناس على حرف واحد حتى لا تفترق الأمة، هذا كان من فضائل عثمان رضي الله عنه الذي كان في محضر الصحابة، واتفق الصحابة أجمع الصحابة على مدح عثمان رضي الله عنه فيما صنع وفعل، حتى لا تأتي الشبهة في هذا الباب والقرآن ضاع، أو كما يستدل المستشرقون على ذلك بأن القرآن في اختلاف، في اختلاف. أنتم تقولون الإنجيل عندنا فيه وفيه، وأنت عندكم القرآن في اختلاف، هذا يقرأ بقراءة كذا هذا يقرأ بقراءة كذا. نعم. يعني تقصد تجمع الناس على حاجة يعني على حرف من أحرف ديت ولا؟ ما خالفوا النبي حاشاهم، هم خالفوا، هم جمعوا وجها، رأوا أن الناس تجمع على وجه من أوجب عند النبي، وهي مصعب عثمان يخالف ما عليه النبي، ما يخالف ما عليه النبي، لكن هذه مصلحة، مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم لمصلحة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر. ولهذا بواب البخاري في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار، فالإنسان قد يترك بعض الاختيار، قد يترك بعض الأوجه ويجمع الناس على وجه واحد، ليس معناه أنه لا يقول بمشروعية الأوجه الأخرى، وإنما هذا مصلحة حتى لا يختلف الناس ويفترق الناس، بالعكس هذا من الرسوخ ومن توفيق الله عز وجل هذه الأمة، ومن فضائل الصحابة أنهم جاءوا يجمعون الأمة على الشريعة، لا أنهم أحدثوا الفرقة والاختلاف والنزاع بينهم، بل أنهم جمعوا الأمة والحمد لله. فطالما أن هذا وجه مشروع الحمد لله، مثل ما قد تحدث فتنة كبيرة في بعض الأوجه، أوجه سنة أوجه كذا، فتجمع الناس على وجه واحد يحصل به تآلف القلوب الحمد لله. مثل مثلا الأخوة الذين ليس عندهم يعني دراسة راسخة ومتأنية من اختلافهم كل اعتكاف في مسألة عدد الركعات، لا هذا بدعة هذا سنة، وبعض الإخوة يجلس ولا يصلي، وبعض الإخوة قد يترك المعتكف، وبعض الإخوة كذا كذا، فالإمام إذا استطاع أن يجمع الإخوة على الوجه اللي هو تجتمع به القلوب 11 ركعة 13 ركعة، هذا أفضل من إن الواحد يقول، مع إنه الإجماع منعقد على هذا إن يجوز الزيادة على 11 ركعة، صلي 20 صلي 30 عادي، يعني هذه صلاة الليل مثنى مثنى كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، والإجماع منعقد على جواز ذلك. لكن لما نجمع الناس على 11 أو 13 ويقع فك واختلاف، وهذا لا شك أنه الأفضل أيضا، ومن هذا الوجه هو الأفضل وهو الموافق للسنة العملية، فنجمع الناس على هذا، هذا أفضل، هذا أفضل. فالاجتماع على وجه مما وردت به السنة من أجل اجتماع القلوب وعدم الاختلاف، هذا من الفقه، هذا من الفقه. ولهذا صلى ابن مسعود وراء عثمان 4 ركعات، لأنه هذا جائز، لو كانت الصلاة تبطل بهذا ما صلى ابن مسعود، جائز. فقد يترك بعض الاختيار، بعض الفاضل الأفضل إلى المفضول لمصلحة تترجح،
ويصبح المفضول في هذا الباب في هذا الوقت في هذا الحال أفضل من الفاضل في حد ذاته. فهذه أوجه يراعيها الراسخون، الراسخون يراعيها. ومن هنا حملوا فتوى عمر وفتوى الصديق على الحج على الإفراد، ولهم يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأوا أن رأى عمر أن الأفضل أن المصلحة أن الأفضل هو جمع الناس على هذا، فتوى الناس بهذا، أن بدلا من أن يجتمع أن يجمع الإنسان بين العمرة والحج في سفرة واحدة فيوجر البيت، لا هات سفرة عمرة في سفرة وحج في سفرة حتى يبقى البيت معمورا، اجتهاد رأنا المصلحة في ذلك. كذلك أيضا إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثا من باب سياسة شرعية، رأى المصلحة حتى يرضع الناس. أنت ألزمت نفسك بطلاق ثلاثا، ألزمت نفسك بهذا، خلاص نلزمك بما ألزمت به نفسك، فرأى المصلحة فيها. فالشاهد يعني أن الإمام قد يجتهد للأمة، الإمام قد يجتهد للأمة بما يراه صالحا في جمع قلوب الناس على أمر وعلى وجه وردت به الشريعة. ما تجمع الناس على بدعة، وما تجمع الناس على كتم سنة، لا، اجمع الناس على وجه من الأوجه. فالإنسان يجمع على وجه من الأوجه طالما أنه يحصل بذلك تآلف القلوب. نعم. اتفق ليه؟ لا، النص ما ينسخ إلا بنص، النص ما ينسخ إلا بنص، لكن الصحابة ما يجتمعون إلا على نص أصلا. لا يمكن الصحابة يجتمعون على النص، لأن النسخ تغيير رفع للحكم الثابت، هذا السابق بخطاب متأخر عنه، فلازم يكون خطاب، ولذا الأفعال ما تنسخ، الأقوال هي التي تنسخ، فضلا بقى أن يكون صحابة. لكن الصحابة حينما يتفقون على قول ما أو كذا فاعلم أنه لديهم نص، اتفقوا ماذا على نص. نعم نعم. دي باب آخر، هذا باب آخر، لأن قاعد أحديث هذا باب آخر، هذا باب آخر. نعم. آخر إيه؟ بإطلاق لا، إنما الفعل إذا كان دعم بالقول، لو الفعل مدعوم بالقول نعم، لو الفعل مدعوم بالقول نعم، لو الفعل بين مجملا هو بين بيانا دل على النسخ فنعم، مثلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار، فقال هذا كان آخر أمره، لأن دل الدليل العمل الفعلي على هذا، اللي هو الفعل الايه المبين، لكن مجرد الفعل نفسه لا، لأن الفعل قد يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تقعده اولا هو ايه يقول اذا خلف ايه نقدم الاجتماع على الاصل، يعني عايز يقول نقدم تكوين الاحزاب على اصل الاجتماع، هذا جهل مركب تركيب مثلا ايه يعني سداسي ولا رباعي ولا خماسي ولا عجيب، هي الاحزاب بتجمع ولا الاحزاب بتفرق، هو يخالف أصل الاجتماع فيقوم يقيم أحزابا من أجل اجتماع الأمة، هي الأحزاب تفريق ولا اجتماع؟ سبحان الله، ده هذه محادة، عين المحادة، فالأصل الاجتماع، هو بيضع الفرقة مش بيجمع الأمة، ويقول إذا خالف أصلا يبقى نقرأ على أصل بأصل آخر اجتماع الأمة. اجتماع الأمة على ماذا؟ الأحزاب تفريق، كل حزب بما لديهم فرحون، يبقى خرج عن هذا الأصل بمحادة، هذا خرج عن هذا الأصل والاجتماع بمحادة، هو عكس الاجتماع تفرق والاختلاف. إنما الأحزاب اجتماع يقصد اجتماع يعني إقرار الأمة، فنقول إقرار الأمة على الاختلاف، إقرار الأمة على النزاع والفرقة، ده يعتبر. نعم.
إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث اختلفوا في القراءة حسب ما يأتي بحول الله تعالى، فخاف الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه، واطرحوا ما سوى ذلك، علما بأن ما اطرحوه مضمن فيما أثبتوه، لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن، ثم ضبطوا ذلك بالرواية.
يعني هذا الجمع ما غيب شيئا من القرآن ولا حذف شيئا من القرآن، بل الحمد لله القرآن محفوظ كما قال سبحانه إن نحن نزلنا ذكرا وإنا لولا حافظون.
شفنا جاء من الأحرف هي القرآن
الإيه؟
بس هو من الأحرف وجاء من جاء
لا هو قصد مش القراءات المعاصرة، مش القراءات الصلاحية بعد ذلك.
ثم ضبطوا ذلك بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في الإسلام أهل العجمة،
كله لأنه من قبيل القراءات، يعني حكمه، يعني حكم ذلك حكم القراءات، كما أنك تقرأ في حرف عثمان بقراءات هذه متعددة، فكذلك الأحرف كان حكمه هذا مع ذلك، فهي متضمنة. ذلك مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذه تتضمن هذه، فتبينوا فتثبتوا. نعم.
ثم ضبطوا ذلك بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في الإسلام أهل العجمة، خوفا من فتح باب آخر من الفساد، وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها، فيستعينوا بذلك في بث إلحادهم. ألا ترى أنهم لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوة في معاني القرآن حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
سبحان الله، هذه لفتة مهمة، وهي أن هؤلاء المحرفين لما لم يستطيعوا التسلط على القرآن من جهة ألفاظه تسلطوا عليه من جهة معانيه، فترى الواحد في محرابه يقرأ لما خلقت بيدي، ثم التفت للناس في أول اليد بالقدر، الرحمن على عرش استوى، ثم يلتفت للناس ويقرأ لهم الرحمن على ويفسر لهم الرحمن على العرش استولى، مع أنه قرأ استوى، من أين جاء باللام استولى هذه؟ من أين أتى بها؟ من رأسه، من هواه، من جهله. أنت قرأت الرحمن على العرش استوى وتريد أن تفسر، فسرها بحسب ما جاءت به لغة العرب، ولم تأتي لغة العرب بأن استوى بمعنى استولى، إذا جاء التحريف من جهة الايه؟ المعنى. الخوارج ما حرفوا في القرآن من جهة الألفاظ، إلا ما حرفوا في القرآن من جهة المعاني. القدرية، المعتزلة، الأشاعرة، كل هؤلاء ما حرفوا في القرآن من جهة الألفاظ، وإنما حرفوا فيه من جهة المعاني. نعم.
فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأمته مثله، وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأشباهه. والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها، كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى، إذ لم يعد على الأصل بالإبطال، كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح.
انتبهتم يا إخواني، الشاطبي يقرئ هنا، يقول ورد عندنا التبليغ، تبليغ الشريعة، بلغتها مكتوبة، بلغتها باللسان، بلغتها بأي وسيلة، اسطوانة، المهم أن في النهاية تبلغ الشريعة، وتبلغ كما نتقد بكيفية المعلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكنه من الحفظ والتلقين والكتابة وغيره.
كذلك لا تقيد حفظه عن التحريف والزي بكيفية دون أخرى، تقيده في المصحف، في الصدر، على أوراق كذا، ما فيها إشكال. المهم أنك تلجأ إلى حفظ المادة، تلجأ إلى حفظ المادة. نعم. إلا إذا لم يعد على الأصل بالإبطال، إذا عاد على الأصل بالإبطال أو كانت كيفية مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا ما يأتي بعض الناس اليوم يقولون نبلغ عن طريق المسرحيات والتمثيليات كوسيلة دعوية، فهذا منبوذ لأن فيه كذبا ولأن فيه تلفيقا، نعم، بل أحيانا يحكون الكفر، واحد يقوم بدور كافر، نعم،
نفس وسائل الدعوة.
أي نعم.
وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة كتابة العلم، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف اندراس العلم، كما خيف على القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فدليل كتب العلم إذا خيف دروسه عتيد، وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم. وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع. وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وأن البناء عليها غير صحيح عند جماعة من الأصوليين، فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذ ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقا.
يعني لو جاء واحد وقال أنتم تقولون هذا من المصالح المرسلة، نحن أصلا نقر العمل بمصالح المرسلة، ولهذا المصالح المرسلة فيها نزاع بين أهل العلم، والصواب العمل بها، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وإذا ذكرت المصالح المرسلة ذكر مالك رحمه الله، لكن إذا قال لك أنا لا أعمل بها ولا أراها، نقول دعنا من هذا، فما تقول في إجماع الصحابة على هذا الأمر؟ نعم، فالحجة عليهم حينئذ إجماع الصحابة.
ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأعطى الحديث كما ترى أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين، إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك. ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة، فدليلهم من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع. وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه منقول عن عمر بن
يقول ولهذا أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، بعدما نهى النبي عن البدع قال، بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم قال وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يبقى أمر باتباع هؤلاء الخلفاء الراشدين وكذا واتباع سنتهم ونهى عن البدع، فدل هذا على أن هؤلاء لا يكونون على بدعة فيما اتفقوا عليه، لا يكونون على بدعة، وإلا لاقتضى الحديث التدافع، إذ كيف يمكن أن يكونوا على بدعة والنبي يحذر من البدعة؟ فلما أمر النبي باتباع سبيلهم ثم حذر من البدع، دل هذا على أن اتباع سبيلهم لا يكون بدعة قط. نعم.
وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق صحيح، وإن سلم فراجع إما لأصل المصالح المرسلة وإما لباب تحقيق المناط، وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب المصالح المرسلة إن لم نقل إن أصله قصة البقرة. وإن ثبت أن المصالح المرسلة،
لكن هذا ليس بإطلاق دمي عند فلان، هذا ليس بإطلاق، هذا إذا قامت الأدلة على ذلك. نعم، فهو قرينة فقط لكن ما يحكم به. نعم.
وإن ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف، مع أن القائلين بها يذمون البدع، يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مباينة لها وليست منها في شيء، ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء الله.
ماشي. نعم. هذا لا أصل إيه؟
هذا لا أصل.
لا، لا أصل له أعم، قد يقول في أحد الحديث لا أصل له، قد هذا الفعل لا أصل له، يعني أعم. إذا كان في عبادة توقفية حينما أقول لا أصل له فيصبح بدعة، لكن قد يكون في الأحكام العادية هذا لا أصل له في الشريعة، هذا لا أصل له كذا، يعني أن الحكم هذا لم يدل عليه دليل. لا يلزم، هي أعم. مقولة لم يكن عام أيضا، فهناك في العبادات لم يكن من هذه تقتضي هذه البدعة، هناك غير العبادات مثلا لم نقل في الجهاد لم يكن من هذه كذا كذا، فيكون هذا محرما مثلا على حسب هدي النبي كل الشريعة.